أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الرابع، استقرار طريقة العقلاء طران على الرجوع إلى خبر الثقة. التقريب الرابع للإجماع الذي ذكره المصنف هو التمسك بالسيرة العقلائية، وينبغي الالتفات قبل الدخول إلى البحث إلى نكتة أشار لها الميرزا بل بعض الأعلام في بحر الفوائد الميرزا الإشتياني، وهي تفسر لنا الفرق بين ما فعله المتأخرون وما فعله الشيخ الأعظم. فإن الشيخ الأعظم أدرج من تقريبات الإجماع التمسك بالسيرة العقلائية، بينما الأعلام المتأخرين إنما جعلوا هذا الدليل مستقلا عن الإجماع كما فعل الآخوند ومن تبعه. والوجه في ذلك هو أن الإجماع الذي يتمسك به لإثبات الحكم الشرعي ما كان كاشفا عن نظر الشارع، فله كاشفية عن نظر الشارع وعن رأي الشارع. غايته أن الكاشفية ليست كاشفية باللفظ كالكتاب والسنة، وإنما كاشفية من خلال الاتفاق، اتفاق الأصحاب على مسألة، أو كاشفية في مقام العمل بلحاظ السيرة المتشرعية. فإن نفس السيرة بحد ذاتها بلا ضم أي شيء كاشفة عن رأي الشارع، فما هو كاشف مباشر عن رأي الشارع يصح إطلاق الإجماع عليه، لو أردنا أن نعممه إلى غير القول بأن شمنا إلى شنه؟ إلى الفعل، فنتمسك بالسيرة المتشرعية. أما السيرة العقلائية فهي بحد ذاتها لا تكشف عن نظر الشارع، بل إنما تكون مقدمة وجزء الموضوع، فيضم إليه الشيء الأهم وهو عدم ردع الشارع وسكوته المستكشف منه الإمضاء. فنحتاج لكاشفية السيرة عن رأي الشارع ونظر الشارع إلى ضم أمر شنو؟ أمر خارجي، وهو عدم الردع والسكوت. وهذا لا ينطبق عليه عندهم اصطلاح شنو؟ الإجماع الكاشف عن نظر الإجماع الكاشف عن رأي الشارع. فإقحام السيرة العقلائية كمصداق في الإجماع متوقف على تعميم مصطلح الإجماع لمطلق الكاشف ولو بالضميمة واضح، والأمر في ذلك سهل، وإنما أردنا الإلفات إلى هذا المطلب. تقريب التمسك بالسيرة العقلائية، يمكن تقريب التمسك بالسيرة العقلائية، وهذا سيال في جميع موارد السيرة العقلائية بمقدمات ثلاثة. فتقريب الاستدلال في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أن المرتكز العقلائي قائم على العمل بأخبار الثقات، فإننا نرى بأن العقلاء في تحصيل أغراضهم الشخصية
وأغراضهم المولوية. لو فرض أن هناك مولى عرفي له عبيد فإنه جرى ديدنهم على اتباع أخبار الثقات في تحصيل هذه الأغراض، ولا يتوقفون عن العمل بأخبار الثقات بدعوى عدم العلم الوجداني، فإن حصول العلم الوجداني عند العقلاء كثير بل موارد غير مضطردة، غير كثيرة، ليست حالة شائعة. فكثيرا ما يعتمدون على أخبار الثقات في تحصيل أغراضهم ولو فرض عدم حصول العلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي تحتاج فيها إلى الاستدلال بأنه العقلاء قد عملوا بخبر الثقات في أغراضهم الشخصية أو أغراضهم بين المولى والعبد، بين المولى العرفي والعبيد. فقد يقال: ما علاقة الشارع بذلك حتى نبحث؟ سكت الشارع أو لم يسكت؟ فقد يقال: المسألة أجنبية عن ماذا؟ عن حياط الشارع وعن ما يتعلق بالشارع، فلماذا تفرضون أن الشارع لا بد أن يكون له موقف اتجاه هذه السيرة العقلائية؟ فإنها غير مرتبطة بالشارع. حب أن المولى العرفي مع عبيده اتبعوا شنو؟ اتبعوا أخبار الثقات، أو أن العقلاء بما هم عقلاء في تحصيل أغراضهم الشخصية المعاشية اتبعوا أخبار الثقات، فما هو علاقة الشارع بذلك؟ فلا بد أن نبرز بل علاقة بين الشارع وبين هذه السيرة، حتى نقول لا بد من موقف للشارع اتجاه هذه الظاهرة، حتى نقول ردع أو لم يردع، سكت أو لم يسكت. فهنا ذكر الأعلام في بحث السيرة العقلائية بأنه متى ما كانت السيرة العقلائية مدعاة للتسرب وللسريان والتأثير في أغراض الشارع، وجب الرد دون للحيلولة دون سريانها إلى أغراض الشارع، ولا ينتظر الشارع أنها تدخل في أغراض ثم يرجع. فالمشرع إذا رأى العقلاء يتبعون أخبار الثقات في الحصول على أغراضهم الشرعية، أغراضهم الخاصة الشخصية أو أغراض المولى العرفي، فإن مقتضى الميل العقلاء إلى أقل احتمالية أنه تسري هذه الظاهرة والسلوك في اتباع هذا الطريق لتحصيل أغراض الشارع والمولى الحقيقي. فمتى ما كانت السيرة العقلائية والسلوك العقلائي في معرضية التسرب ماذا لأغراض الشارع، هنا لا بد من وجود موقف عند الشارع. فنقول الشارع لا بد له من موقف حينئذ اتجاه هذه الظاهرة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: الموقف لا يخلو إما من الرد أو عدم الرد، ولو تحقق الردع من قبل الشارع لانعكس ذلك على النصوص والنقولات التاريخية التي اهتمت بنقل الأشياء التي لا فائدة فيها والأشياء التي عادية جدا، فكيف بهذه المسألة الخطيرة التي فيها من العقلاء وأن الشارع تصدى للردع عنها؟ فكان مقتضى العادة هو وصول هذا الرد وانعكاسه على النصوص، خصوصا إذا فرضنا أن هناك تجذر عقلائي، فمقتضى التجذر العقلائي وأن الشرع لا يرضى كثرة السؤال، كثرة الجواب، كثرة الراجع، فإذا لا أقل لا بد أن ينعكس لنا ولو في بعض النصوص. ولا نرى أثرا لذلك في النصوص، فحينئذ نستكشف من عدم الوجدان عدم وجود الرادع عرفا، إذ لو كان لبان، خصوصا مهم في الاستشارة، خصوصا أنه لا توجد دواعي للإخفاء، هي مهمة الفكرة، إذ بعض السير العقلائية يحتمل أن الشارع رداء ولكن هناك موانع حالت دون وصول الرادع. لو فرض أن هناك موانع، أن هناك دواعي للإخفاء، دواعي سياسية، دواعي مذهبية تستدعي الإخفاء، ولكن العمل بخبر الثقة لا يوجد دواعي عقلائية محتملة توجب شنو؟ توجب حصول شنو؟ حصول الحيلولة دون وصول هذا الرادع وانعكاسه ونقله في الأحاديث. فنستكشف من عدم الرد مع فرض وجود الدواعي للناقل، ماذا؟ الإمضاء. فنستكشف من عدم الرد إمضاء الشارع ورضا الشارع بهذه السيرة العقلة العقلائية. إذن من خلال هذا العرض يتضح صحة التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة، وهذا بيان في قبال السيد المرتضى الحاصر للحجية في خبر في الخبر العلمي. نعم هناك نزاع يتضح مما ذكرنا في السيرة المتشرعية، هل أن العقلاء عملوا بخبر الثقة بما هو خبر ثقة، أو عملوا بخبر الثقة لا بملاك حجية خبر الثقة في نفسه بل بملاك الوثوق والإطمئنان ولو نوعا؟ إذ عادة خبر الثقة الضابط المتحرز عن الكذب يوجب حصول الوثوق وركون النفس، فيعملون بأخبار الثقات إلا إذا فرض وجود مانع، فإذا وجد مانع من الوثوق فلا يحرز عمل العقلاء بخبر الثقة لعدم حصول الوثوق النوعي. نعم لا نشترط الوثوق الشخصي بمعنى أنه العامل لا بد أن يحصل عنده وثوق شخصي لكي يعمل، ولو فرض أنه لا يحصل له وثوق لأجل عوارض نفسية، لأجل ابتلاءات مرضية، لأجل وساوس، لأجل كذا، فالعقلاء يقولون، العقلاء الإمام عقلاء يقول لا، ليس المهم الإطمئنان والوثوق الشخصي بل الوثوق والإطمئنان النوعي. والمراد من الوثوق النوعي أنه لو عرضت هذه الأسباب على نوع العقلاء لحصل عندهم الوثوق. واضح الفكرة؟ وقد شرحنا في بعض المطالب الفرق المفصل بين وثوق النوعي ووثوق الشخصي وكذا. فالعقلاء بما هم عقلاء هل يحرز أنهم عملوا بملاك حجية خبر ثقة في نفسه أو لا يحرز ذلك؟ إن أحرزنا أنهم يعملون بأخبار الثقات حتى وإن لم يحصل عندهم وثوق فبها ونعمت، وإن لم نحرز ذلك ويكفينا التشكيك فلا يمكن التمسك بتقريب السيرة لإثبات حجية خبر الثقة بما هو خبر ثقة، بل أقصى ما سيدل عليه حجية خبر الموثوق، لأنه لا إشكال في العمل بالوثوق خصوصا الشخصي. وذهب بعض الأهل، أشرنا إلى المطلب أذكركم، ذهب بعض الأعلام إلى التفريق بين الأغراض الشخصية والأغراض المولوية، وهو ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره وأشرنا إليه في أبحاث حجية الظهور، وهو أن الميرزا النائيني يقول لا بد أن نفرق عند العقلاء بين الأغراض الشخصية والأغراض المولى. ففي الأغراض الشخصية لا يحرز عمل العقلاء بخبر الثقة بما هو خبر ثقة، بل لا بد من ركون النفس والاطمئنان والوثوق، بخلاف تحصيل الأغراض المولوية. والمنبه على ذلك شيخنا، لو فرض أن المولى أرسل شخصا ثقة نقضابط إلى عبيده، فقال لعبده، هذا الواسطة قال العبد المولى يأمرك أن تشتري اللحم من السوق، روح اشتري اللحم من السوق. وفرض أن العبد جلس قاعد في البيت ووضع رجلا على رجل ويشرب الشاي، فلما جاء وقت الغداء فنادى المولى عبده فقال أين اللح؟ فيقول العبد ويعتذر لمولاه لم أعلم. فقال له مولاه بعثت لك الثقاء الضابط المتحرز، فلماذا لم تعمل بكلامه؟ قال لم يحصل وثوق بكلامه لأنك لم تأكل اللحم من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مثلا، فعندي منشأ أوجب لي عدم حصول الوثوق، فهل يعذر؟ أو أنه إذا عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء يلومون هذا العبد ويعرضونه للمحكمة العقلائية والضرب. ولو المولى قام وقال ما عليك بهالمناشي، أنت أنا جبت لك ثقة ضابط ونقل لك، لماذا لم تعمل؟ يقول النائيني الظاهر أن المرتكز العقلائي في الأوامر المولوية لا يدور مدار وثوق المأمور به، وثوق العبد، بخلاف الأغراض الشخصية. فإن الأغراض الشخصية العقلاء جرى ديدنهم على اتباع الثقة مع فرض الكشف عن الواقع، وإلا لا يوجد بحالة تعبدية. لو قلنا أن العقلاء في تحصيل أغراضهم الشخصية يتبعون الثقة بما هو ثقة، هذا تعبد صار، والعقلاء بعيدين عن شنو؟ بعيدين عن التعبد في أغراضهم الشخصية، بخلاف تحصيل أغراض المولى فإنه خبر الثقة بين الموالي والعبيد، الظاهر أنه متبع. وما ينفعنا في محل البحث هي السيرة العقلائية، ليس في أغراضهم الشخصية بل في أغراض مواليهم العرفية. ولأجل هذه النقطة وهذا التفق، دققوا في الأمثلة، يقول صار خلق عندهم بعضهم، يعني مثلا ناقش الشيخ العظام بجاب أمثلة في أغراض شخصي، يقول فرق بين الأغراض الشخصية والأغراض المولوية. في تحصيل أغراض المولى الظاهر أن المدار عندهم على الوثاقة لا على تحصيل الوثوق، حصل الوثوق عند العبد أو لم يحصل الوثوق عند العبد، خصوصا دعوة الإناطة مقام الوثوق الشخصي، هي بعد أسوأ وأسوأ، الوثوق النوعي قد تنبلع، شفتين؟ أما الوثوق الشخصي كما يرى كثير من الأعلام، كثير يرون الوثوق الشخصي، يقول هذا بعد أصعب وأصعب، يعني يجي يحط رجول على رجول وما حصل عنده وثوق شخصي، ليش؟ عنده وساوس، عنده اشتباهات، عنده، هل هذا معذور عند العقلاء؟ هل العقلاء قاموا على معذرية هذا العبد وأنه لا يتبع خبر الثقة إلا إذا حصل عنده وثوق شخصي؟ فهذا أصلا بعيد جدا عن حريم شنو؟ بعيد جدا عن حريم العقلاء. هنا يتضح من خلال هذا العرض أن العلماء اتجاه السيرة العقلائية على أنحاء ثلاثة، على اتجاهات ثلاثة. تتأمل في المفضل شيخنا، اتجاه يقول خبر الثقة بما هو خبر ثقة، كالسيد الخوئي، كالسيد الشهيد وغيرهم، خبر الثقة بما هو ثقة. ولا نرى أن كل هالموارد فيها وثوق، كل العقلاء في كل هالموارد الكثيرة، العشرات الموارد بل مئات الموارد كل يوم، كلهم يحصل عندهم وثوق بمضمون خبر الثقة، فيقولون لا، الوثاقة بما هي وثاقة. مسلك يقول لا، كالشيخ الأعظم، المدار على الوثوق بما هو وثوق. وهؤلاء اختلفوا، هل المدار على الوثوق النوعي أو المدار على الوثوق الشخصي؟ ويظهر من عبارات كثير من العلماء الوثوق الشخصي للوثوق النوعي. مسلك آخر وهو السيد الشيخ الميرزا النائيني هو التفريق عند العقلاء بين، افتح الباب شيخنا، بين الأغراض الشخصية والأغراض المولوية. وهذه مسألة غير برهانية، مسألة شنو؟ ما يراه الإنسان ويستظهره من ديدن العقلاء.
يعني في الأغراض الشخصية
بس، ما في الأغراض الشخصية، احنا الأغراض الشخصية مثلا في حجية خبر ثقة في الموضوعات يأتي البحث.
فاتفق في النتيجة مع سير الخوي.
من هو؟ الأغراض الشخصية؟
لا، من حيث الوثاق.
بلي بلي، في الأغراض المولوية قصدك. بلي ابنه هنا يرى حجية خبر الثقة، نعم. وين تفيدنا الأغراض الشخصية؟ تفيدنا الأغراض الشخصية في خبر الثقة في الموضوعات، في الموضوعات. هل المدار على حجية خبر الثقة أو الوثوق؟ في الموضوعات هنا النائين وجماعة الوثوق، السيد الخوئي والشيخ دلين، بعض العلماء الخوئي شرابه، السيد الخوئي والسيد الشهيد وجماعة يقول وثاقة. هذا واضح شيخنا. هذا ما يتعلق بأصل التمسك بالسيرة وتقريب الاستدلال بالسيرة. ولهذا قال المصنف الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، واللهم نحن أزل شي شنو، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. هل يهمنا كثير؟ لا، ركز عليه الشيخ. ليش ركز على أفراده؟ لأن نحن بحثنا عن الأغراض المولوية، وقد يقال بالتفريق بين الأغراض المولوية وأغراض الشخصية كما بينا. فنقول إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في أحكامه الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية. أنا جئت على إشكال تقريبا في المقدمة، وش دخل الشارع بأغراض المولى العرفي؟ هذا مولى، هذا مولى، ولا علاقة بمولى بمولى. ليش الشارع يردع عن عمل بمولى؟ وش دخل الشارع بموالي العرفيين؟ نقول لأنها في معرضية التسرب في تحصيل أغراضه، والعاقل لا ينتظر التسرب الفعلي ثم يردع، بل متى ما كان مدعاة ماذا للتسرب، معرضية التسرب، فيدفع الشيء قبل رفعه، والدفع أولى من شنو؟ من الرفع. كما ردع الشارع في مواضع خاصة، بردع العمل بخبر الثقة، إما في الموضوعات بناء على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو في بعض الموارد التي اشترط فيها أربعة شهود كبعض موارد الحدود الزنا وما شاكل ذلك، فإن الشارع ردع عن العمل بخبر الثقة الواحد في بعض الموارد التي اشترط فيها البينة أربع شهود. وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك. نحن بحثنا في دراسات سابقة مفصلا ما هي الملازمة، هم بحثنا هنا، هذا الشيخ العظم ما أخذ بحث مفصل في السيرة العقلائية، من أصعب أو من أهم المباحث الآن في علم الأصول بحث السيرة العقلائية. ليش؟ لأنه كثير من مطالب الفقه مبنية كلها على السيرة العقلائية، حتى قيل أنه بلي صار بدل الإجماع السيرة العقلائية، كانوا يتمسكون كثير بالإجماعات، صار محلها شنو؟ السيرة العقلائية. ولهذا الأعلام المتأخرون كالسيد الخوئي، كالميرزا النائيني، كالمحقق الإصفهاني، كالسيد الشهيد، بحثوا في السيرة العقلائية أبحاث مفصلة. من هذه الأبحاث ما تعرضنا له في الحلقة الثالثة، ما هي الملازمة بين سكوت الشارع والإمضاء؟ شنو الملازمة؟ ما هي الملازمة بين سكوت الشارع والإمضاء؟ هذا بحث، هناك بحث تقريبات، وهناك ثمرة في هذه التقريبات، يختلف كل تقريب عن تقريب. مطلب أخذ لكم مطالع لحب راجع. شيء ثاني، لو فرضنا أن السيرة لا تهدد أغراض الشارع بشكل كبير، لكن الشارع لا يرضى بها، تتنافى مع بعض أحكام الشارع، ولكن ليست بمكان من الخطورة بحيث تهدد أغراض الشارع. تهدد شنو؟ تهدد يعني شيء كبير. كما لو رأى المعصوم شخصا وفعل فعلا وسكت المعصوم، فهل من سكوته يستكشف التقرير والإمضاء؟ أو قامت سيرة عقلائية على العمل بشيء وفق الاحتياط، والشارع ما يرضى بهالسيرة، لكن هي وفق الاحتياط، هل معناها الإمضاء؟ فهل كل مورد الشارع سكت يستكشف منه الإمضاء؟ أو لا بد أن يكون المسكوت عن له خصوصيات معينة، وهل يشأ أن يكون يهدد أغراض الشارع؟ يهدد يعني هذا لولا في القياس تندرس آثار الشارع، أو مسألة بل الشارع يضع لكنه كذا مثلا ليست بتلك الأهمية. هذا يختلف باختلاف تقريبات الملازمة. مطلب ثالث، هل موضع الحجية السيرة أو الارتكاز؟ هل مصب الإمضاء يا سيد السيرة السلوك الخارجي، أو النقطة الارتكازية التي بها حصل السلوك؟ فإن قلنا أن الإمضاء للسيرة أي السلوك الخارجي، فيكون دلالة السيرة ضيقة بما ثبت أنه سلوك في عصر الناس. أما إذا كانت النقطة هي شنو؟ هي النقطة الارتكازية، فقد نعممها لموارد لا يوجد أصلا سلوك متعارف في زمان الناس، وهذا محل نزاع. الإصفهاني السيد الخوئي يقولون مركز الإمضاء السيرة، السيد الشهيد وجماعة هم مركز الإمضاء النكتة الارتكازية، واضح. وكذلك أيضا في السيرة المتشرعية، هل السيرة تكشف أو الارتكاز يكشف؟ ما هو مصب الكاشف؟ هل الكاشف السيرة المتشرعية أو الارتكاز المتشرعي؟ فرق بين الارتكاز المتشرعي شنو والسيرة المتشرعية. هل كل أبحاث شنو؟ أبحاث مثلا من الأبحاث أيضا الدقيقة عندهم، هل كل أبحاث في السيرة العقلائية، عشان خليك عندك دافعية تبحث في السيرة، لأن ما موجودة في كتب المتعارفة في الدرسية غير الحلقات، يعني أصول مظفر، رسائل كفاية، ما فيها بحث السيرة. هذا السيد الشهيد عادة بحث هذه المطالب، فهذه مهم من حسنات الحلقات، هذا البحث المهم، وهذه التفاصيل، بعض التفاصيل بعضها ما أشار إليها أيضا. هل المدار على إحراز عدم الرد، أو عدم إحراز الرد، أو إحراز الإمضاء؟ عناوين ثلاثة، تارة نقول إحراز عدم الرد، تارة عدم إحراز الرد، تارة إحراز الإمضاء، هي مصطلحات بينها تختلف. تظهر الثمرة مثلا، هي من أهم المطالب، لو جاءتنا رواية اختلف أنها رادع أو غير رادع، اختلف لها في الاستظهار، أنت استظهرت منها معنى يا شيخ قلت هذه رادع، أنا استظهرت منها معنى قلت مو رادع، أو رواية واضحة الدلالة في الرادع إلا أنها ضعيفة السند، لكن نحتمل أنها صدرت، فنحتمل صدور الرادع. فمع احتمال صدور الرادع، هل يمكن التمسك بالسيرة العقلائية أو لا يمكن؟ إذا قلنا المهم عدم إحراز الرادع، ما أحرزنا الرادع، أو إحراز عدم الرد. ها، أما إذا قلنا إحراز عدم الرد، أنا ما أحرز عدم الرد لعله قد رد، ويأتي بحث دقيق عندهم بعضهم تأشر إليه، أشرنا إليه في الكتب، كتب مثلا الفقه الاستدلالي، بحثنا النكات، لو شككنا في الرادع هل يجري استصحاب عدم الرادع قبل هذه الرواية؟ قطعا ما كان في رادع، مثلا في زمان النبي ما في رادع، الآن جت هذه الرواية شككنا هل هي رادع، هل هي رادع أو لا، هل لنا استصحاب عدم الرادع؟ هل يصح استصحاب عدم الرادع؟ فهنا قد يقال إذا كان المدار على إحراز عدم الرادع، قد يقال يمكننا ببركة جرى أصحاب إحراز عدم الرادع تعبدا. أما لو قلنا المدار على إحراز عنوان الإمضاء، إحراز عدم الرادع لازمه الإمضاء، وهذا أصل مثبت. فهذه أبحاث مفصلة دقيقة، إشارات تحتاج إلى بحث مفصل عندكم، حتى تحتاج إلى التنبيه، هناك في خلط كثير يعني في التعبيرات وتسامحات تحتاج إلى هالمطالب كلها، تحتاج إلى فهرسة وتأمل وتدقيق. فلي بحثنا قسم كبير منها في الحلقة الثالثة في بحث السيرة العقلائية، وقسم آخر في الفقه الاستدلالي طبقنا هاي الاستصحابات وما شكل ذلك في بعض الموارد، فقط حببت الإشارة إلى هذا المطلب. قال هنا وحيث لم يردع، شو عبارته؟ وهذا تفهمها العبارة، إن الشارع إن اكتفى بذلك في الأحكام الشرعية بلي وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق كما ردع في مواضع خاصة، وحيث لم يردع، وحيث لم يعلم منه الرادع، حيث لم يردع. الظاهر من هذا التعبير إذا كان الشيخ يعني يحافظ على دقة التعبير، ليس المدار على عدم العلم بالرد، المدار على عدم الرد، يعني العلم بعدم الرد، بحيث يكون العلم طريقا لإحراز عدم الرد، لا بد أن يعلم بعدم الرد، لا أنه يكفي عدم العلم بالرد.
هذا تعبير ينسجم مع المضمون الثلاثة.
لا ليش يا أخوان، العلم طريق، شو إذا عبرت العلم بعدم الرد هذا العلم طريق، فلا بد من إحراز، لا بد من إحراز عدم الرد حيث لم يرد. أما لو قلنا المدار على عدم العلم بالرد، يكفي أن نقول حيث لم يعلم، يكفي أن نقول حيث لم يعلم الرد. إذا الشيخ كان يركز على أنا الشيخ ما بحث السر العقلائية، إذا الشيخ مدقق في التعبيرات، مو معلوم أنه ناظر هالتفصيلات أن إحراز عدم الرد أو عدم إحراز الرد كذا. الميرزا الإشتياني عنده حاشية، الميرزا الإشتياني عنده حاشية، ولعله فهم من عبارة الشيخنا ظاهر كلامه أن المدار على واقع عدم الرد، والعلم طريق إلى إحراز واقع عدم الرد. أشكال، قال لا يشرح العلم بعدم الرد أو واقع عدم، المهم عدم إحراز الرد. فناقش نقاش مبنائي، فلاحظوا ما ذكره الميرزا الإشتياني في المقام.
هل التفصيلات كانت تبحث يوم الشيخ؟
مو واضح، لا، لكن من خلال حاشية الميرزا الإشتياني الظاهر أنه ملتفت إلى المطلب بين واقع عدم الرد بحيث يكون العلم طريق إلى واقع عدم الرد، أو عدم العلم بالرد بحسب حاشية الميرزا الإشتياني. الظهر أنهم ملتفتين إلى هذا المطلب. ما أدري هل الشيخ متسامح في التعبير أو كذا، حيث يقول كأنه هو في حاجته، قال المسألة واضحة أنه ما نحتاج، فلعله يعني يقول تسامح من كلام الشيخ، يقول والله وإلا منك نجعل من الواضحات، من الواضح أنه لا نحتاج أن نحرز عدم الرد، المهم عدم إحراز الرد. قال وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد، شنو؟ بما يعد طاعة في العرض، وترك ما يعد معصية كذلك. شنو غرض من هالعبارة؟ وش دخل هاي اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية؟ وش دخل هالإجمال في البحث؟ وش ربطها بالبحث؟ ما يعني يستطيع استرقاء تامة استرقاء لاي قطعه وحيث لم يرع علم منه رضا وش دخل هالي؟ لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية.
يعني هذا مصداق السيرة العقلائية، مصداق السيرة العقلائية أن تصدق في باب الإطاعة والمعصية.
نعم شلون يعني؟
فيكتب يعني السلوك خبر الثقة في تنفيذ الأوامر يعد طاعة.
بلى.
و
ايش دخل بحثنا؟
هذه طاعة عرفا، يعني عند العرف سلوك خبر الثقة جريان خبر الثقة يعد طاعة عرفا. ونحن لما حكم الشارع علينا بوجوب الطاعة بناء على انه الشارع هو الذي اوجب الطاعة، نقول المقصود بوجوب الطاعة هو الطاعة العرفية، والطاعة العرفية تتحقق بجريان خبر الثقة.
الآن أحسنتم. نقول بيان قوله لأن اللازم، هذا يحتاج إلى مقدمة. ذكرنا في أبحاث القاضي أنه ما هو المرجع في أصل الطاعة وما هو المرجع في كيفية الإطاعة، فهنا بحثان. فعقد الأعلام بحثين في المقام عندما وقد تعرضنا إلى هذا المطلب في بحث كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي. فمثلا تذكرون بحث الشيخ إليه الشيخ ما كان له نسيته بعض الأبحاث، فنقول هكذا: لو فرضنا شيخنا أن المكلف شك هل أن هذا الثوب طاهر، أن لو شك خلني مسجوع أن الواجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فصار عنده شبهة حكمية. هنا طريقان للامتثال، فيستطيع أن يحتاط ويأتي بالصلاتين، وهذا امتثال إجمالي قطعي. أما أنه إجمالي لأنه مصداق المأمور به وما اشتغلت به العهدة غير معين بالنسبة إلى الممتثل، فامتثاله تصل إجمالي إجمالي في أحدهما، وهو قطعي لأنه بهذا الامتثال يحرز فراغ الذمة، فهذا امتثال قطعي إجمالي. وبين أن المكلف لا يحتاط يتعب نفسه الشريفة، يرجع إلى الأمارة ويتبع قول المجتهد، أو إذا كان فقيها يتبع القول زرارة مثلا، فيصلي صلاة الظهر في يوم الجمعة، وهذا امتثال تفصيلي ظني، لأنه يقول ما وقع مصداقا للامتثال هو هذا صلاة ما دلت عليه الأمارة، غايته أن امتثال شنو؟ ظني. فيدور الأمر بين الامتثال القطعي الإجمالي والامتثال الظني التفصيلي. هنا وقع عركة شيخنا بين الأحلام، وقد بحثناها في بحث العلم الإجمالي في القاط، بحث القاط. ذهب أكثر الأصحاب أنه لا يصح الامتثال الإجمالي القطعي شيخنا، وإن كان قطعي بس في إجمال ماكو، لا بد من الامتثال التفصيلي الظني.
الإشكال في الاحتياط يعني
شيخنا، الإشكالات كثيرة شيخنا راجع تعرضنا إليها، قصد الوجه، قصد التمييز، قصد العملي، لعب في أمر المولى واجد
الاحتياط، إذا استلزم التكرار
بل هي تكرار، لأنه تكرار بل. ف هنا أشرنا في هذا المطلع، أشرنا لها البحث الذي أشرح الآن. قلنا في ذاك البحث أنه لا بد من التفريق بين مطلبين، بين أصل الطاعة وكيفية الإطاعة. فذكروا أن المرجع في أصل وجوب الطاعة من؟ العقل، وإلا يلزم التسلسل أو الدو كما درستم. وحكم العقل بوجوب الطاعة منجز غير معلق على شيء أصلاً. حكم عقلي تنجيزي غير معلق. أما المرجع في كيفية الطاعة، هل أن هذا طاعة؟ كيف أطيع؟ المرجع هو المرتكز العرفي، ما يعده العرف طاعة، فهذا محقق لحكم العقل بوجوب الطاعة. الأخ يقول يجب الطاعة، من يقول أن هذا طاعة ومطاعة؟ من يقول؟ العرف المرتكز العرفي. فهل العرف يقول بأن الامتثال القطعي الإجمالي من مصاليق الطاعة مع إمكان الامتثال التفصيلي الظني، أو ليس من مصاليق الطاعة؟ فالحاكم والمرجع في كيفية الطاعة المرتكز العرفي، وهذا المرجع تعليقي متنجيزي. اللي الشارع عن التلقى يقول لا أرضى بهذه الكيفية للطاعة، صحيح؟ ولهذا قالوا فرق بين أصل الطاعة وكيفية الطاعة. أصل الطاعة حكم عقلي تنجيزي، كيفية حكم أو مثلا سلوك عرفي أو إدراك عرفي ما يحكم معلقا على عدم تدخل الشارع. فلو تدخل الشارع وقال أنا لا أقبل بالاحتياط، أنا ما أقبل بهذه الطريقة من الطاعة، فله ذلك وما له ذلك؟ له ذلك، إذن للمولى أن يحدد كيفية طاعة أوامره. غايته أن حكم الحكم في كيفية الإطاعة معلق على عدم تدخل الشارع، فإذا ما تدخل الشارع نحكم على أن نظر الشارع هو ما يرى شنو؟ ما يراه العرف. شفتي مطلب؟ إذا اتضح هذا المنظر فنأتي إلى بحثنا. في بحثنا نقول هناك أوامر ونواهي شرعية. أنتم تمسكتم بالسيرة العقلائية لإحراز نظر الشارع، فهنا قد يقال بعد تمسككم بالسيرة السيرة العقلائية ستتبعون خبر الثقة في تحصيل أوامر ونواهي الشارع، فهل اتباع خبر الثقة محقق لعنوان الطاعة للأوامر والنواهي أو لا؟ واضح الفكرة؟ فببركة السيرة العقلائية تريدون أن تبنون على حجية خبر الثقة، ومعنى الحج هو اتباع خبر الثقة في أوامره ونواهي، فهل اتباع خبر الثقة طاعة أو غير طاعة للأوامر والنواهي؟ إذ لو فرضنا أنهم ما صدق عنوان الطاعة ما تفيدنا السيرة العقلائية شيء. واضح الفكرة؟ لو فرضنا تمسكنا بالسيرة العقلائية، لكن العرف يقول لو قلنا نقول لا يصدق عنوان الإطاعة لأوامر الشرع ونواهي، هل يفيدنا شيء السيرة العقلائية؟ إذن لابد من استئناف نكتة أو تكميل أو إجمالة بتعبير العراقيين كمل الباء، أنه بعد استكشاف إمضاء الشارع للعمل بخبر الثقة، هل هذا الطريق محقق لعنوان الطاعة أو لا؟ فنقول نرجع للبحث، دقيق البحث. البحث هو في أصل الطاعة، في كيفية الطاعة الآن؟ كيفية الطاعة. ونقول المرجع في كيفية الطاعة هو النظر العرفي، ما لم يتحقق نهي من، وببركة السكوت لا رادع، فحينئذ نمشي على ما يقتضي شنو؟ الارتكاز العرفي. ولهذا يقول الميرزا الاشتياني ليس المهم إحراز عدم الرد، المهم عدم إحراز الرد. ليش؟ لأن هي النقطة اللطيفة، لأن المرجع في كيفية الطاعة المرتكز العرفي، وحكم العرف معلق على عدم الردع من قبل الشارع، فالمهم أن لا تحرز الردع من قبل الشارع، فما لم تحرز الردع فتعمل على ما يقتضيه العرف، ولا ترفع يدك عن ما يحكم به العرف إلا إذا أحرزت وجود الرادع. ما الآن هي مو يعني الآن هذا بس أصل البحث. إذن مجرد كون السيرة العقلائية ببركتها اكتشفنا الشرع سكت وأمضى، ما يفيدنا ما لم تتحقق عنوان الإطاعة بحسب نظر الشارع. فلقاء نقول لعله الشارع أمضى وسكت لكن لا يعتبره إطاعة بنظر، نقول لا، نقول المدار فيك إطاعة. نظر شنو؟ نظر العرف. فما يحكم به العرف أنه شنو؟ أنه طوطة وايث، أنه معلق على عدم الراد، وببركة الإمضاء استكشفنا عدم الراد. شو عبارة لهذا؟ شو عبارة؟ وحيث لم يردع علم منه رضا، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك، إلا إذا ردع الشارع. نحن ليش كم عم مزجتياني؟ أقول مزجتان قال هل هي انه خلاف، هل حكم العرف معلق على، هل العرف يقول قضية تعليقية ما يقول عنه العرف أنه طاعة فهو المتبع، غايته أنه معلق، معلق على شنه الآن؟ هل هو معلق على عدم إحراز الراد، أو معلق على إحراز عدم الراد، أو معلق على على الإمضاء؟ واضح. يرجع البحث ما هو المنظور عليه العرف، وما يحل المطلب، لكنه أصل نقطة صحيحة في نفسها بغض النظر عن تحديد ما هو المعلق عليه. واضح. هذا تمام الكلام في تقريب التمسك بشنو شيخنا؟ بالسيرة العقلائية. ويتعرض المصنف إلى إشكال مهم، وهو إشكال الراجعية، إذ أن التمسك بالسيرة كما عرفت في تقريبها متوقف على عدم وجود الرادع، وقد يقال هناك رادع وهو الآيات الكثيرة الناهية عن العمل بالظن، وكذا الأخبار المتضافرة التي ذكرناها في تأسيس الأصل في أول رسالة أب الظن. يأتي إن شاء الله هذا البحث. لاحظوا حاشية المحقق الآخون في المقام، عنده حاشية على المطلب مهمة جدا، بحيث أنه يتعرض إلى جواب على إشكال الراجعية، وعنده تعليق على جواب المصنف سنتعرض إليه. فلاحظوه غدا إن شاء الله، نتعرض إلى ما أفاده المصنف هنا، إذا خلصنا نتعرض إلى ما أفاده المحشي وهو الشيخ المحقق الآخون. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فرق عنوان عدمي وجودي
أو يلزم منهم،
بل لأنه عنوان عدمي وجودي يتأثر ذلك في موارد الاستصحابات لا أثر، كما لو كنا على يقين سابق بعدم الرد استصحبنا عدم الرد، أحرزنا عدم الرد لكن ما أحرزنا الإمضاء، لأن الإمضاء عنوان وجودي. استصحاب عدم الرد ما يثبت الإمضاء إلا باب الملازمة، وهذه الملازمة عقلية لا شرعية، عقلي خبي في النشي، وهذا ثمرة في ثمرات أخرى أيضا. الإمضاء يقول لا بد أن يتصدى الشارع بلسان ويمضي، هما الإمضاء مثل يجي يمضي براء العقلاء يقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، يجي يمضي، هذا معنى الإمضاء. ما يكفي عدم الراد، يكفي لا بد أن يمضي، لا بد أن يقوم الشارع بعملية وجودية. مثلا يريد أن يمضي ارتكاز عقلائي في الحيازة يقول من عازم لك، فنقول عفوا الشارع أمضى. يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أمضى. خبر الثقة حجة، مثلا إن جاءكم فاسق بنبين العمر ابنه ثقتان، لا بد من الإمضاء. أما إحراز أما عدم الرد ما يفيدنا، لا بد من إحراز إمضاء الشارع. نعم هذا الفرق، عنوان وجود لا بد من إحرازه، هي صعب، هذا أصعب.